وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. اليوم هو 23 من أيام شهر رمضان المبارك، وسوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذه الحلقة عن الجزء 23 من القرآن الكريم. ضيفنا في هذا اللقاء أيها الإخوة المشاهدون قدم إلينا من تبوك، وهو فضيلة الشيخ الدكتور عويض بن حمود العطوي، الأستاذ المشارك بجامعة تبوك والمتخصص في البلاغة القرآنية وأمين البحث العلمي بجامعة تبوك وعميد كلية المعلمين السابق في جامعة تبوك. فحياكم الله دكتور عويض.
أهلا وسهلا.
الله وشكر الله لك استجابتك لدعوتنا.
الله يبارك فيكم.
قبل أن نبدأ أيها الإخوة المشاهدون في حوارنا، نريد أن نذكركم بأرقام الهواتف التي يمكنكم التواصل معنا عن طريقها، وهي من داخل السعودية 01-208-5444 أو 01-4459-666، والهاتف المحمول للرسائل 053-227-111، كما يمكنكم أيضا التواصل معنا عن طريق موقع البرنامج تفسير.net ضمن ملتقى أهل التفسير. تعودنا يا دكتور عويض في بداية كل حلقة أن أعرض للإخوة المشاهدين أبرز الموضوعات التي اشتمل عليها الجزء بإيجاز. الجزء 23 يبدأ من الآية 28 من سورة ياسين مع سورة الصافات وسورة صاد إلى الآية 31 من سورة الزمر. وسورة ياسين سورة مكية تناولت مواضيع أساسية ثلاثة، وهي الإيمان بالبعث والنشور وقصة أهل القرية والأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين. أما سورة الصافات فهي مكية كذلك، تعنى بأصول العقيدة الإسلامية، التوحيد والوحي والبعث والجزاء، شأنها كشأن سائر السور المكية التي مرت معنا التي تهدف إلى تثبيت دعائم الإيمان. سورة صاد سورة مكية كذلك، وهدفها نفس هدف السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية. أما سورة الزمر وقد تحدثت عن عقيدة التوحيد بإسهاب حتى تكاد تكون هي المحور الرئيسي للسورة، لأنها أصل الإيمان وأساس العقيدة السليمة. يعني هذا باختصار دكتور عويض أبرز ما يمكن أن نقوله للإخوة المشاهدين، وعليك أنت التفاصيل وبعض اللطائف التي نرجو أن تتحفنا بها في هذه الحلقة. وأنا يعني أريد من الإخوة المشاهدين أن يعني نجعل هذه الحلقة حلقة عن البلاغة القرآنية باعتبار الدكتور يعني عويض من المتخصصين المعنيين بهذا الجانب. فحياك الله دكتور عويض مرة أخرى.
الله.
ولنبدأ بالحديث عن هذه السور وموضوعاتها بشكل يعني الذي تراه والجوانب البلاغية التي فيها باختصار، ثم نتلقى الأسئلة بعد ذلك.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لهذه القناة الطيبة، وخصوصا الاهتمام من أول برامجها بموضوع التفسير الذي هو حقيقة الموضوع المتصل بهذا الكتاب العظيم، وهو كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي يجب أن تتوجه الأمة كلها له. ومن ضمن الأشياء التي حقيقة تلفت النظر في يعني هذه السور الأربعة، أولا أنها مكية يعني تكاد تكون بالإجماع الأشياء يسيرة. الأمر الثاني الإشارات الكثيرة فيها للقرآن في أولها أو في أثنائها، ولعل من الآيات التي تهمنا في رمضان الآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذه الآية نجدها ضمن هذا الجزء الذي معنا، نعم. ويعني لما ننظر أيضا إلى بدايات السور جلها نجد في إشارة إلى القرآن الكريم. جميل. بأوصافه أو تنزيله أو أي صورة من هذه الصور. ويليت يعني لو فقط نستفيد الآن من قضية كتاب أنزلناه إليك مبارك. أولا أنزلناه إليك، في بعض الحالات أو في بعض المقاطع من القرآن نجد فعل أنزل يعدى بعلى، وهناك فرق بين تعدية الفعل أنزل بعلى وأنزل بإلى. وذلك أن إلى تدل على وصول المنزل
إلى المنزل
إلى المنزل إليه لأنها الانتهاء الغاية.
جميل.
وهذا أيضا في لفت نظر إلى وصول هذا المنزل إلى المنزل إليه. أما على فإنها تشعر باستعلاء هذا المنزل.
أيوة.
وعلو مكانته. وهذا يدل على أن كتاب أنزلناه إليك يا محمد فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سالما. وهذا أيضا يؤيد ما في السور من يعني حماية القرآن سواء في حالة نزوله أو بقائه أو وصوله إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم. صور متعددة حقيقة من حفظ القرآن العظيم نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. من الإشارات حقيقة أيضا تهمنا في رمضان لعلي يشير إليها على عجل قضية التسليم حقيقة والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. نحن في رمضان الحمد لله نستجيب نصوم مع بعضنا نفطر مع بعضنا في لحظة محددة. في لطيفة جميلة حقيقة ذكرت في قصة إبراهيم عليه السلام مع والده إسماعيل.
نعم.
أنه لما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أسمعك أني أذبحك. نحن نحتاج حقيقة لبعض الرؤى السريعة في هذه القصة التي يعني تعتبر من القصص المهمة في هذا المجال. أن أولا يعني لماذا الله سبحانه وتعالى يعني طلب من إبراهيم خصوصا في أنبياء كثر يعني لماذا طلب منه على وجه الخصوص أن يذبح ابنه خصوصا أنه رزق الولد من متأخرة. أشار إلى هذا بعض المفسرين إشارة يعني مهمة ومن ضمنهم يعني على اختصاره تفسير السعدي وهي قضية أن إبراهيم عليه السلام هو خليل الله والخلة تعني المحبة. وإبراهيم عليه السلام طلب الولد على كبر ويجيء ولد على كبر يعني محبة كبيرة جدا للولد.
الله.
قال بعضهم فحتى لا تزاحم محبة الولد محبة الله سبحانه وتعالى هذا الولد الذي تعلق به إبراهيم عليه السلام أراد الله عز وجل أن يختبره فاختبره إلى أن لم تبقى في قلب إبراهيم عليه السلام بعد أن يعني سلم أمره إلى الله وأراد أن يذبح ابنه بقيت محبة الله سبحانه وتعالى خالصة لله عز وجل. فلما حصل ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أنه بلاء عظيم وفداه اختبار كبير. ولكن لاحظ معي يعني الكلمات الجميلة حقيقة هي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أول شيء قال له يا بني وهذا من خلاف خطاب الآباء في القرآن إذا كانوا كفارا. فإبراهيم عليه السلام أبوه ما يقول له يا بني وهو يقول له يا أبتي.
جميل.
وهذا خطاب المؤمن حتى ولو كان الذي أمامك سيء في خطابه أو غير مجيد فيه عليك أن تكون أنت مسلم لك منهجك الذي تقوم. فكان يقول يا أبتي وهو يقول له يا إبراهيم ينادي. بينما هنا إبراهيم ينادي ابنه يا بني والحالة صعبة يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يذكر له لماذا يعني القيد ليه لماذا في المنام لماذا ما قال إني أرى أني أذبحك ليشعر أن هذا المنام أو الرؤية في المنام حق ولا بد من تنفيذها. ولكن لو كانت رؤية عادية يمكن أن تجاوزها. إني أرى في المنام أني أذبحك. ولاحظ هنا كما يقولون لغة أذبحك مع أنها صعبة لكنها لغة الأب الرحيم وليست مثل لغة فرعون الظالم لا يذبح. الفرق يعني الآن أن أذبح فعل خالي من التشديد والتضعيف. فما قال إني أرى في المنام أني أذبحك.
جميل.
لأن هذه ليست لغة الأب الرحيم.
نعم.
بينما لغة فرعون القاتل السفاح الذي يعني جعل القتل مهنة له ولجنوده قال يذبح أبنائهم وما قال سبحانه وتعالى يذبح أبنائهم لأنه فعلا يذبح يعني يكثر من الذبح أو يسرف فيه بطريقة ما. إني أذبح فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يذكر أيضا نلحظ هنا أن إسماعيل عليه السلام قال افعل ما تؤمر ولم يقل افعل رأيك أو ما تراه.
جميل.
لأنه يدرك بهذا أن هذا الرئيس رأيه ولو كان رأيه واضح من هذا النظم أنه لن يقبل ولو كان أبوه.
عجيب.
نعم. لكن قال ما تؤمر فأنت مأمور بشيء يجب علي وعليك
أن
نستجيب له. ونحن نتكلم عن رمضان حقيقة والاستجابة لأمر الله هذه أمور صعبة مع هذا حصلت الاستجابة. نحن بعضنا الآن أمور أسهل من هذا كثير من المسلمين لا يستجيبون فهذا درس مهم حقيقة. أيضا قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين وأظن من أهم حقيقة دروس رمضان لنا الصبر يعني تعليم الصبر. الصبر على أشياء يسيرة والحمد لله لكنها توصل إلى أشياء عظيمة. قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين بينما موسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا. يقول بعضهم فصبر إسماعيل ولم يصبر موسى عليه السلام. ولعل في هذا لطيفة، وهي أن إبراهيم عليه إسماعيل عليه السلام جعل نفسه من جملة الصابرين
وحاول، يعني كأنني سأبذل جهدي في
نعم أبذل جهدي، هذا جهة. والأمر الثاني أن الإنسان مع المجموعة
يستطيع
الخير التي هذه صفتها يصبر ما لا يصبر المفرد لوحده.
صحيح.
فموسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا. الأمر الثاني أيضا أنها تشعر أنه هذه من خصائصي ومن صفاتي الدائمة من ضمن هؤلاء الناس الذين هذا ديدنهم وهو الصبر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم يقول الله عز وجل فلما أسلم، وهذا هي أيضا الأشياء أن الله سبحانه وتعالى قال فلما أسلم، مع أن السياق يدل على أن الذي يسلم هنا هو إسماعيل، يعني هو المختبر وهو المطلوب منها أن يذبح.
الله أكبر.
لكن الله سبحانه وتعالى قال فلما أسلم،
نعم،
ولم يقل فلما أسلم إسماعيل، هذه واحدة. الأمر الثاني كان يمكن أن يقال فلما أسلم إسماعيل وأبوه دون الضمير،
نعم،
لكن لما يأتي الضمير الاثنين مشتركين في شيء في ضمير واحد دون ذكر أحدهما وعطف على الآخر دليل على أنهما في درجة الفعل المذكور سواء.
سواء الله في الصبر،
في الصبر. فلما أسلم، لكن لو قيل فلما أسلم هو وأبوه لكان هو الأصل وأبوه ملحق به.
الله أكبر. هذه لفتة مهمة جدا.
وهذا موجود في القرآن، يعني في قصة يعني نزول أبينا آدم إلى الأرض، أسكن أنت وزوجك.
نعم.
لأن قضية السكنة هذه فيها ملمح أيضا أن السكنة المسؤول عنها بالصورة الأولى الزوج الرجل يعني.
أي.
ثم وزوجك.
الله.
فأسكن أنت وزوجك الجنة.
ولم يقل أسكن.
أما في الأكل. ما الرجل مو مفضل على المرأة ولا المرأة مفضل، وليست قضية تفضيل بقدر ما هي مسؤولية على من؟
على الرجل. نعم.
فقال فكلا، وأيضا ولا تقربا في قضية التشريع أنتما سواء.
فتح الله عليك يا دكتور عويض، الحقيقة يعني أنا استمتع جدا بما تقول، وأنا على ثقة أن الذين يستمعون إليك أيضا أكثر استمتاعا مني. معي الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل يا أخ عبد العزيز. العزيز السلام عليكم. عفوا دكتور، واصل تفضل الحديث عن
من يعني من الأشياء التي تأتي في قصة يعني إبراهيم عليه السلام مع ولده حقيقة.
طبعا هذا كله في سورة الصافات طبعا.
نعم. ولذلك أنا لا أريد أن حقيقة نقف في مكان محدد.
حسنت.
لأنه يعني الجزء طويل
جدا
والوقت قصير، فالمقصود أنا أتوقع أنه نوع من الحوار حول التنبيه على بعض الأشياء العامة في هذا الأمر. يعني أيضا من الأشياء التي حقيقة في رمضان نستطيع أن نجد لها آيات تدل عليها وتشير إليها ما جاء في سورة الزمر أيضا في قضية التوبة حقيقة، هو سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، ويجب الإنسان يتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى في مثل هذا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني من أرجى الآيات، ولمن نزلت إلى أناس كما ورد في يعني أحاديث صحيحة أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن قوم قتلنا فأكثرنا القتل وزنينا فأكثرنا الزنا وسرقنا فأكثرنا، فيا رسول الله إذا لنا توبة نتوب ونسلم، إذا ما لنا توبة هذه أعمال كثيرة كيف نتحملها؟ فنزلت هذه الآية. الذي المتأمل لهذه الآية أولا أن الله عز وجل قال لنبي محمد قل، ثم قل يا عبادي، وأسندهم إلى نفسه سبحانه وتعالى وخاطبهم بلفظ العبودية الذي هم أشرف الأوصاف للمسلم.
الله أكبر.
فقال يا عبادي ونسبهم إلى نفسه سبحانه وتعالى، وهذا نسبة تشريف عظيمة جدا يعني، وهم مذنبون، وهذا ملمح لنا أنه حتى الذين يذنبون من أخواننا وأصحابنا والناس حولنا يجب أن يعاملوا أيضا معاملة رحيم، معاملة رحمة وليست معاملة إبعاد، لأن ربنا سبحانه وتعالى يناديهم وهم على هذه الصورة بهذا الأمر حتى يستدرجهم نحو رحمته سبحانه وتعالى، فيقول يا عبادي الذين أسرفوا، ثم يصفهم بالاسم الموصول الذين، ويجعل صفتهم المميزة لهم التي تميزهم عن غيرهم أنهم أسرفوا
على أنفسهم.
على أنفسهم. ولذلك تجد أنت في القرآن أحيانا الذين كفروا دون الكافرين، لأن المقصود يذكر الاسم الموصول ويعرف به دون غيره إذا كانت الصفة المذكورة بعده اللي هي في صلة الموصول أحد أهم الدلائل أو التعريفات لهذا الشخص، فتقول جاء الذي يخلف الوعد، هذا تريد أن تذمه، ما تقول اسمه ولا صفته، الصفة أصبحت دائما. جاء الذي يساعد الناس، الذي يقف معهم، الذي يعني يقوم الليل من غيره من الأعمال الطيبة، فأنت تريد الآن لا تقول اسمه ولا صفته بقدر ما تقول الأمر المميز له المستمر فيه. جميل. الثابت له.
وإذا كانت بغير الموصول،
هذا طبعا الموصول، غير الموصول ممكن يكون اسم الإشارة مثلا،
يعني مثلا يحضرني آية دكتور عويض في قوله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
نعم،
يعني هل فيها هذا
يعني الملمح؟ نعم، ممكن يكون هذا الملمح فيها. الذين صدقوا صارت الصفة التي فيهم
أميز ما فيهم أو أبرز
أميز ما فيهم، وليس هذا فقط، أن يكون الصفة قد استمروا عليها استمرارا طويلا حتى أصبحت صفتهم المميزة.
الله،
الذين صدقوا.
جميل.
الكاذبين كأنها تشعر بأنهم هؤلاء ليس يعني صارت صفة منهم في هذا الموقف، أو يراد تمييزهم هل هم مستمرون عليها أو لا.
جميل جدا.
ولذلك هذه جاءت أصلا في قصة غزوة العسرة يعني.
نعم نعم نعم.
فالذين صدقوا واضحون وهم المؤمنون وهم الأكثر والحمد لله.
جميل.
والذين تخلفوا أو الذين كان فيهم نفاق غير معروفين للصحابة.
جميل.
ويراد أن يبرزوا.
جميل.
فقضية الإسراف، أسرفوا على أنفسهم، هذا الإسراف معروف أنها يعني من الكلمات الدالة على مجاوزة الحد، ثم على أنفسهم، لاحظ يعني، وهذا حقيقي فيه مدلول على أن الذنب سوءه على صاحبه يعني.
نعم.
ويجب أن يفكر بهذه الطريقة، إذا فكر بهذه الطريقة أقلع عن الذنب، لكن إذا رأى أن الذنب يحمل له السعادة أو يجلبها له، لكن الله عز وجل يقول أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله، لاحظ يعني لا تقنطوا، نهي الله عز وجل ينهاهم أن يقنطوا من رحمة الله، لأنه متوقع ممن يسرف على نفسه بسبب الإسراف في الذنب يصل أحيانا إلى مشكلة
القنوط واليأس،
القنوط واليأس من رحمة الله، وبعد ذلك قد يكون من صور اليأس أنه حتى ما يطلب رحمة الله عز وجل، أو يزيد مزيد من الذنوب ويقع في مهلكات عياذا بالله.
جزاك الله خير. معنا الأخ علي من السعودية، تفضل يا أخ علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ عبد الرحمن؟
أهلا وسهلا.
الله خليك، أبغى أسأل عن تفسير آية وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات في الأرض، ما المقصود؟
طيب
جزاك الله خير.
حياك الله. الحقيقة دكتور عويض، يعني الكلام الذي تذكره يعني كلام يعني يشدني ويشد المشاهدين قطعا، ولذلك لنا أن نتساءل دكتور، يعني هذا الجوانب البلاغية التي يعني يمكن استخراجها من القرآن الكريم، يعني هل هناك يعني طريقة توصي بها للحصول على مثل هذه الملكات البلاغية في استنباط الفوائد؟ هل هناك كتب ترى أنها كتب مميزة من التفسير الذي عني بالبلاغة مثلا؟
نعم، أنا يعني أريد أن أقول شيء في قضية البلاغة للقرآن. أولا البلاغة يعني سواء كانت في القرآن أو في غيره، أنا أتمنى أن لا تكون يعني هدفا يسعى إليه بحيث أن يهمنا ما هو الملمح البلاغي ثم ننسى
الهدف.
الهدف، ولذلك لاحظ من حديثي الآن أنا حاول أن نربط البلاغة بقضية المقصد وهو المهم يعني، والسلوك وغير ذلك، ولا نركز كثيرا حقيقة يعني بالذات في توجيه البلاغة القرآنية نحو الجمهور العام.
جميل.
من الناس ألا نركز على المصطلحات البلاغية وصورها وأشكالها وألوانها ومصطلحاتها، لأن هذا يبعد ويضعف حقيقة جانب الإقناع عند المشاهد أو المستمع، لكن اللي يهم هو المقصد، هو المعنى، أن نستثمر البلاغة، نجعل هذا في ثوب بلاغي ليكون أقرب إلى فهم الإنسان وأحيانا أكثر إقناعا. وأنا أبشر الأخوان الذين يستمعون أن القرآن ليس صعبا، وحتى الوصول إلى بلاغته ليست صعبة. صحيح أنني قد لا أكون مثل المختص في أن معرفة أسباب الجمال، لكنني أدرك الجمال، وكثير من الناس يدركون جمال الآية أو نظمها أو، لكن قد لا يعلل هذا الجمال، وهذا طبيعي جدا.
جميل جدا.
فممكن الإنسان يفهم المعنى العام ويدرك المغزى العام، لكن ليس شرطا أن يعرف هذا موصول ولا هذا اسم إشارة ولا هذا إذا تقدم حصل معه، قد لا يعني لا يحصل له كل هذا.
صحيح.
لكن لا يعني هذا أنه يترك كل هذا المجال.
لا، وأيضا ألاحظ يا دكتور أيضا من أسئلة المشاهدين وأسئلة الناس في المنتديات أنها تدور حول هذا، يعني الناس يهتمون بمثل هذا. معنا الأخت فاطمة من السعودية، تفضل يا أخت فاطمة.
السلام عليكم أستاذ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا أشكركم على هذا البرنامج النافع دكتور عبد الرحمن.
الله يحييك.
الشيء الثاني، عندي سؤال لفصد أنبياء قول تعالى لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.
نعم.
لا يسمع، ماذا يقصد بها؟
لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.
أي نعم.
طيب
شيخ ثاني، أضم صوتي إلى صوت الأخت أم سهل بالأمس في برنامج الميلاد، كان جدا جدا رائع صراحة، استفدت منك جدا كثير يا أستاذ عبد الرحمن. أتمنى صراحة يكون أيضا في قناة دليل لو يعاد هذا إذا برنامج البينات، وأيضا أتمنى صراحة أن تكون أيضا على العامة صراحة الكثير يعني قد فوتنا دروس منها.
طيب
فأتمنى صراحة أن تتوقف على الشيء.
طيب شكرا شكرا لك، حياكم الله. طيب بالنسبة للكتب يا دكتور عويض،
نعم.
أنا أسألك الحقيقة حتى أستفيد أنا قبل الجمهور.
طيب أنا أولا الرسالة اللي أريد أن أوصلها، أنا أقول لا نصعب على أنفسنا فهم القرآن يا أخوان الكرام، أتمنى من الأخوة المشاهدين الكرام لا يصعبوا على أنفسهم، وإذا مرت بهم آية لمحوا اختلاف في نظمها وفي تأخير بعضها أن يحاولوا هم أن يصلوا إليها.
جميل.
ويسألوا أنفسهم لماذا جاءت هذه، لعل هذه لأن هذا أهم وهذا بعده في الأهمية، لعل السياق هنا يدل على هذا، فيعود يقرأ الآيات مرة ثانية. جميل. فيدخل في صورة التدبر وما يعني بدون ذلك التخصص الكبير وغير ذلك. المهم يعني أنا ما أريد حقيقة الذي يحصل الآن أن أول ما يقرأ الإنسان آية مباشرة يا يمسك الهاتف يتصل على شخص أو يفتح كتاب أو غير ذلك. نحن نريد حقيقة نبذل شيء من الجهد في سبيل فهم كلام ربنا سبحانه وتعالى. لماذا الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هذا سؤال، أين الذين يذكرون، أين الذين ينظرون؟ فمهم جدا حقيقة أننا يعني ما نبعد القرآن عن ساحتنا ولا عن يعني أخلاقنا وغير ذلك. أما الكتب فالحقيقة الكتب تنقسم إلى أقسام، في كتب تتحدث عن البلاغة النظرية وهذه تحتاج إلى طلاب علم الذين يدرسون يعني، ومن أحسن الكتب حقيقة، ليس ما أظن في رأيي لكن في رأي كثير من المختصين في هذا الجانب، هو كتاب البلاغة فنونها وأفنانها لفضل حسن عباس.
ما شاء الله.
بحكم أن هذا الكتاب متأخر لغته سهلة، يتميز عن الكتب أنه ما اعتنى بالتقعيد فقط بل بالتقعيد ومعه كثير تطبيق. من التطبيق.
جميل.
ومن القرآن، بل إنه في الغالب يعني بعد ما ينتهي من دراسة اللون البلاغي يتبعه في القرآن وفي السنة نماذج محللة، والنماذج كل ما كثر تحليلها كل ما ثبت
القواعد
هذه. فهذا يعني كتاب لمن عنده أساس في البلاغة يعني ودرس في الجامعات وفي المدارس وغير ذلك ممكن أن يستمر، ولكني أنا أتصور يا أخوان الكرام أن البلاغة فن أكثر منها علم، وبالتالي هي تحتاج حقيقة إلى إما مدارسة.
جميل.
مع أحد أو غير ذلك، لأنه في التقسيمات تسبب جفاف يبعد هذا العلم عن يعني روحه. جميل. الأمر الثاني وهو روح البلاغة في تصوري هو البلاغة التطبيقية الموجودة في كتب التفاسير.
جميل.
لماذا أنا أتصور يعني لماذا؟ لأنها ليست كل ما في التفسير بلاغة، وبالتالي تأتيك البلاغة في وقتها، يعني كلمة تشير إلى معنى وأن تقرأ المعاني تثبت عندك. جميل. لكن لو كانت كلها بلاغة 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 في صعوبة وينسي بعضها بعضا وغير ذلك.
صحيح.
ولذلك من الكتب حقيقة التي أنصح أنا باستمرار ما جمع لابن القيم رحمه الله، وإن الآن أكثر من صورة للجمع من ضمنها بدائع التفسير أظن في 5 مجلدات. ابن القيم له لمحات كثيرة جدا، وفيه ميزة عند ابن القيم يمكن لم ألمحها يعني إلا عند القلة، وهي أنه يأتي يعني صورة تحليله تعليمي، بمعنى أنه يأتي للآية ويسأل أسئلة أولا،
فإن قيل لما ذكر كذا،
فإن قيل أسئلة يوجهها أحيانا 10 أو 20، ثم بعد ذلك يبدأ يجيب عليها. الأسئلة تثير في أي شخص يا أخوانا الكرام أخوة المشاهدين، السؤال يثير جواب أو يطلب جواب، فممكن هو يحاول قبل أن يقرأ كلام القيم يعني. ومن الذين أيضا يفعلون هذا وهذا معروف الزمخشري في الكشاف، فأنه يفترض فيك أنه حصل عندك سؤال.
جميل.
فإن قيل يعني سؤال ثم بعد ذلك نقول فيجاوب، وهذه حقيقة أسلوب رغم أنهم قدماء لكن أسلوب جميل جدا في هذا
تعليم.
حتى أنا أقول في تدريس التفسير لو نستخدم هذا الأسلوب، يعني لأنه بعض السائلين أو بعض الجالسين ما يسألون السؤال، فنسأل على ألسنتهم ثم نجاوب. كذلك من الكتب يعني قد تكون القريبة من الناس فتح القدير للشوكاني، في ملامح جميلة، وهو حقيقة يغني عن مجموعة كتب يعني مثل الألوسي ومثل يعني أقصده قبلها يعني
قرطبي
لا يعني بالذات هو
جانب البلاغي
يعني. هو متأثر أو ينقل يعني كثيرا من عبارات تفسيرها بالسعود، وأحيانا تكون بنصها وإن كان يزيد عليها الإعراب، هو بالسعود ما يعتني بالإعراب، وبالسعود على فكرة تفسيرها بالسعود من التفاسير ليست مطولة ولكنها تعنى بالجانب البلاغي بشكل جيد
مركز يعني
مركز ولا يعتني بتفصيلات النحو كفتح القدير. أما الموسع جدا فهو معروف أظن لكل المختصين وهو التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، يكاد يكون كتاب بلاغي تطبيقي هائل كبير جدا يعتني حتى بذكر المصطلح وتفسيره.
نعم.
وأنا بالتجربة يعني بعض الناس لما نعطيه التحرير والتنوير يقول والله يا أخي صعب ما فهمت،
طويل
أيوة وطويل ويدخل في أشياء فقد لا يتناسب مع كل شخص، هذا يحتاج إلى من يريد أن يبحث عن قضية خاصة ويطيل فيها النظر ممكن يستفيد منه. أما علم المناسبات الذي أرى يعني كثير من الأسئلة تأتي له فهو حقيق محصورا تقع في شقين، إما أن تكون مناسبات التضاد اللي نسميها يعني المقابلات أو غيرها اللي هي يعني نسميه بالمتشابه اللفظي في القرآن، وهذا له كتب خاصة فيه، ولعل من أوسعها ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي
أو المتشابه المعنوي.
نعم. وأيضا عندي في قضية التناسب نظم الدرر في للبقاعي، لأنه يتعتني بتناسب الآيات مع الآيات والسور مع السور والكلمات أيضا، لأنه يعتني بالكلمات أيضا لماذا جاءت هذه الكلمة، فممكن أن يستفيد منه. لكن نصيحتي يا أخوان الكرام، أول مرة يقرأ الإنسان في مثل هذه الكتب سيجد صعوبة في أساليبها لأنه ما تمرس عليها، فعليه أن يعيد المرة ومرتين وثلاثة وأربعة حتى يأنس ويألف طريقة هذه الكتب.
فتح الله عليك يا دكتور عويض، جزاك الله خيرا. أستاذنا كدكتور وأستاذنا الإخوة المشاهدين في عرض كتاب هذه الحلقة، ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
تفسير التابعين عرض ودراسة.
جميل، ترى أنا نطرح الأسئلة.
هذا الكتاب من تأليف الدكتور محمد بن عبد الله الخضيري، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد تناول المؤلف في كتابه هذا تاريخ تفسير القرآن عند طبقة التابعين الذين جاءوا بعد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومنهجهم الذي تميزوا به في تفسير القرآن، والكلام بتفصيل عن أبرز مفسر التابعين الذين تفرغوا لتفسير القرآن والعناية به وتدريسه لتلاميذهم. وقد تحدث عن مصادر تفسير التابعين ومدارسهم التي عقدوها لتدريس التفسير في المدن التي قطنوها في مكة والمدينة والكوفة وغيرها، وتتبع بالتفصيل مزايا تفسير كل منهم، وتحدث عن قيمة تفسير التابعين رضي الله عنهم، كما ترجم بالتفصيل لأبرز شيوخ التفسير من التابعين رضي الله عنهم. وقد خرج الباحث من بحثه هذا بنتائج قيمة جديرة بالتقدير، وحري بطالب العلم الاستفادة منها والانتفاع بها. وقد ذيل الكتاب بفهرس للفوائد التي أثمرها البحث، وهي تقارب 400 فائدة ونتيجة كثير منها لم يسبق لها الباحث. ومن تلك الفوائد قوله: يعتبر التابعون إجمالا أكثر اجتهادا في التفسير من الصحابة باستثناء ابن عباس رضي الله عنه. 60% من مرويات ابن جرير في تفسيره هي من تفاسير التابعين رضي الله عنهم. وقد صدر الكتاب عن دار الوطن عام 1420 للهجرة في مجلدين، وهو كتاب تأصيلي نافع لطالب علم التفسير للإحاطة بمناهج التابعين في تفسير القرآن ومكانتهم في معرفة معاني القرآن الكريم.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وأكرر الترحيب بضيفي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عويض بن حمود العطوي، الأستاذ المشارك بجامعة تبوك وأمين البحث العلمي بجامعة تبوك. فحياكم الله دكتور عويض.
الله يحييك.
الحقيقة جزاك الله خيرا قبل الفاصل، يعني أفدتنا إفادات متنوعة حول البلاغة القرآنية وبعض مصادرها المهمة التي يحتاجها من يريد أن يراجع مثل هذه المسائل. وأنا أكرر دكتور حقيقة الناس يسألون كثيرا عن مثل هذه الأسئلة الدقيقة، وهذه لها يعني جانبان، جانب يبشر بخير وهو أن الناس بدأوا يقرؤون ويتأملون ويراجعون، لأن لا يمكن أن تظهر هذه الأسئلة لشخص قرأ مرة واحدة، وإنما تظهر لرجل كرر النظر أو لامرأة كررت النظر في هذا القرآن. والأمر الثاني أن العناية بالتفاصيل أرجو أنها تكون
دليل
على أنهم قد أنتهوا من الأصول والأشياء الأساسية. لدينا أسئلة الحقيقة من الحلقة الماضية ومن الجوال في الحلقة الحالية، منها أسئلة الأخت نهى في الحلقة الماضية سألت عن قوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، تقول ما هي كيف تنطق كلمة مبينة وما معناها؟
طبعا هذه فيها يعني قراءة مبينة ومبينة، وعلى يعني والقراءتان تغطيان المعنى، لأن يعني مبينة يعني باسم الفاعل
جميل،
فهي يعني هي تبين ذاتها
جميل،
ومبينة نعم معناها ظاهرة، فيظهر من هذا إذا جمعنا، والقراءات حقيقة أيضا فن وعلم، وحقيقة الالتفات لها مهم جدا، لأنها تزيد المعاني وأحيانا تشرحها وأحيانا توسعها جميل. وأحيانا تغطي جوانب لا تغطيها القراءة الأخرى، فيعلم من هذا مدلول الآية بشكل أوسع إذا عرفنا مثل هذه الآية
نعم.
التي معنا الآن
صحيح. يعني مجموع القراءات يعطيك المعنى كاملا
نعم بصورة أكمل
جميل. قبل أن نكمل الأسئلة معنا الأخت مفهد من السعودية، تفضلي يا مفهد.
ألو
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال، من خلال قراءة القرآن يعني كامل ألاحظ للأنبياء أدعية، ما أدري يجوز لنا الدعاء بهذه الأدعية أم أنها خاصة فيهم؟
جيد شكرا لك. أيضا هناك سؤال يا دكتور في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، سألت لأختنها تقول ما الحكمة من مجيء الأمر بالتسبيح بعد الذكر؟
يعني قد يكون سؤالها حقيقة أن التسبيح داخل في الذكر، يعني جميل. مثلا قد يكون هذا يعني هو الذي يطرأ في ذهن، فلماذا يذكر بعده؟ على كل حال يا أخي الأخت السائلة الكريمة والأخوة المشاهدون، هي القضية قضية إذا ذكر شيء خاص بعد شيء عام يدخل فيه، فهذا ما يسمى حتى في البلاغة بذكر الخاص بعد العام، وهذا نحن نستخدمه حتى في حياتنا أو في لغتنا الدارجة أو في حديثنا، وهدفنا من هذا أن نخشى أن هذا الخاص رغم أهميته لا ينتبه إليه
أيوة.
ولذلك نصر أن نذكره
جميل.
رغم أنه داخل، وأنا أقوله بلغة بسيطة جدا يعني الآن، فإذا ذكر الخاص بعد العام للتنويه بذكر هذا الخاص بشكل معين، إما لأنه من الأهمية بمكان كبير أو لأنه قد يتناسى ولا يهتم به وهو محط الاهتمام، مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هي داخل الصلاة الوسطى
نعم.
لكن لأن الصلاة الوسطى قد تكون سبب يعني قد تضيع في زحمة العمل وعمل الناس ويأتون منهكين وغير ذلك ومتعبين سواء من مزارعهم أو أعمالهم، فلا يهتمون بصلاة العصر، فنص عليها بشكل خاص
جميل.
وجاءت الأحاديث تؤيد هذا النص من أهمية صلاة العصر وغير ذلك
جميل جدا.
فيمكن أحيانا لفت النظر لهذا الجانب من جانبين، إذن أهميته أو لأنه
حتى
قد لا ينتبه أي نعم لا ينتبه إليه، والناس قد يهتمون بأمور أخرى. فالذكر أنواع، ولكن التسبيح له صفة خاصة، لأن التسبيح هو التنزيه الخاص لله سبحانه وتعالى. فتجد الإنسان قد يذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا معينا، ولكن لا يهتم مثلا بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى ووصفه بها والثناء عليه سبحانه وتعالى، فينتبه الإنسان أن التسبيح من الأمور العظيمة، والتسبيح يا أخوان الكرام لسنا وحدنا الذين نفعل هذا، بل الكون كله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، نحن لا نشعر بالجبل حولنا ولا بالشجرة لكن الكل يسبح، فإن لم نسبح فنحن الذين فقط يعني توقفنا عن هذا العمل العظيم، لعله يكون في إشارة إلى هذا الأمر يعني.
لا جواب واضح وشافي. معنا الأخ سعد من السعودية، تفضل يا أخ سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال مشايخ؟
أهلا وسهلا بك.
نحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله يا
عبد. الله يجزاك خير. لكن عندي سؤالين يا شيخ، لكن قبل ما أسأل أبا أعرف متى تعاد الحلقة عشان أتابع الإجابة، لأني ماني أمام الشاشة الآن.
بعد صلاة القيام في الحرم يظن الساعة 2:30 أو 3 تقريبا.
طيب الله يعطيك العافية. ممكن أكلم الشيخ؟
أي تفضل يسمعك الشيخ.
يا شيخ الله يجزاك خير.
حياك الله تفضل.
أقول لك السؤال الأول يا شيخ، ما حكم قراءة القرآن بالمقامات؟
طيب
المقامات الغنائية اللي هي نهى ويند والصبا.
نعم نعم
والكلام هذا. السؤال الثاني يا شيخ، أنا الآن في سوق مثلا فمع الزحمة وهذا فمع الوالدة، فتقول مثلا خلك أنت في السيارة وهي تنزل فعادي تنزل كذا، فهي عادي تنزل وتجي هي وانا استنى في السياره ولا انزل معها اجي.
طيب طيب،
فما في حركه تنزل هي حالها.
طيب طيب ابشر،
الله يجزاك خير.
حياك الله يا اخي الكريم، شكرا لك. معنا الاخ زياد من السعوديه، تفضل يا زياد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم شيخنا الكريم.
الله يحفظك.
كان عندي سؤال بالنسبة لتقديم التأخير في القرآن، زي في سورة طه جاءت بربي هارون وموسى، قدم هارون على موسى، فأحيانا هذه تكون لتناسب النسق، يعني مثلا في سورة هود على بعد لثمود مرة وعلى بعد لعاد قوم هود، أحيانا زي كذا، فوش هدفها وزي كذا.
شكرا، واضح السؤال، شكرا يا أخي زياد. جميل، إذن أجبنا عن أسئلة الأخت نهى أو بعض الأسئلة، حقيقة أن أسئلتها كثيرة، حتى كان منها سؤال تقول في سورة الأحزاب في قوله تؤوي إليك من تشاء منهن، أو ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، إلى أن قال والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما، فتقول يعني هل هناك يعني سر يمكن يعني استنباطه من ختم الآية بقوله عليما حليما؟ وأيضا لو تعلق دكتور على قضية ختم الآيات في الأسماء الحسنى.
والله يعني تشكر الأخت حقيقة على اللمحة، يعني لأنه الانتباه لمثل هذه القضايا يعني أيضا إن شاء الله يوحي بفهم لهذا القرآن، ونحن كلنا ممكن أن نكون ذلك الرجل وممكن نصل إلى مثل هذه اللمحات يا أخوان الكرام. هذا ما يسمى حقيقة بالفاصلة القرآنية، وهي الكلمة أو الجملة التي تختم بها الآية القرآنية، وهي حقيقة علم وقد ألفت فيها مؤلفات. وأنا أنصح الأخت الكريم حقيقة إذا أرادت، طبعا ليس من السهولة بمكان تعليل بعض الأشياء من ضمنها المتشابه ترى في القرآن، ليس بالسهولة يا أخوان الكرام تعليل المتشابهات اللفظية في القرآن، فإنها تحتاج إلى دراسة في نظري متعلقة بالسياق وبالنظر في الآية والآية الأخرى والسياق الوارد هنا والسياق الوارد هنا، ثم النظر في مادة الكلمات المختلفة. فلماذا مثلا لمبعوثون لمدينون؟ إيش الفرق بين البعث والإدانة أو الدين؟ كل هذه الأشياء لازم يكون في ذهن الباحث أو غير ذلك، فهي ليست الأمر يعني بالبساطة أو بالسهولة. الأمر الثاني، وهذا قد حقيقة يدخل فيه يعني مثلا جواب على الأخ زياد، يعني لماذا تقدم بعض الكلمات على بعض؟ نعم. السياق له دور كبير جدا في هذا الأمر، ولا يمكن أن يكون أحد يستطيع أن يعلل شيء دون النظر في سياق الآيات. طبعا السياق قد يكون مقالي بمعنى الكلمات التي أمامي، وقد يكون حالي اللي هو النص كلها والموضوع كله الذي تتحدث عنه السورة أو المقطع من القرآن الكريم. جميل. فمثلا هنا ذكر العلم والحلم، يعني الحلم معروف أنه يعني خلق يحمل صاحبه على التأني، واضح من القضية التي جاءت فيها الآية أنه عمل أو علاقة معينة مع الزوجات ومع الزوجة، ومن اللي يبقى ومن الذي يذهب، هذا يعني عند 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 الزوج او الذي يريد ان يحكم في الموضوع او يريد ان يبدي راي فيه، يا ليت لو يتصف يعني بهذه الاشارات من هذه الصفات وهي الحلم والعلم. فالله سبحانه وتعالى لما يحكم ويعلمنا الاحكام سبحانه وتعالى في هذه القضايا اللي هي زوجيه او علاقات بين الناس، هو عالم سبحانه وتعالى بما يصلحنا رغم أننا أحيانا نفعل أشياء نظنها تصلحنا وهي تفسد. وأيضا الحلم، وأنا أتصور أن من ضمن الأشياء المهمة جدا في العلاقات الزوجية والعلاقات الاجتماعية هو هذا الخلق الذي للأسف هو شبه غائب أحيانا عن كثير من 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 علاقاتنا. فممكن الأخت حقيقة يعني حتى تستزيد من هذا الجانب إن كان عندها اهتمام به، فيه الفاصلة القرآنية كتاب مختص وهو رسالة دكتوراه
محمد الحسناوي.
الحسناوي طبعا في غيره، وفيه أظن الخضر حسين الفاصلة القرآنية، وفي مجموعة الآن كتب بدأت تتحدث عن الفاصلة القرآنية من ناحية صوتية ومن ناحية معنوية، وفي أحيان بعضها تتحدث فقط عن الفاصلة القرآنية من خلال أسماء الله الحسنى، لأن يعني في فواصل أخرى غير أسماء الله الحسنى.
نعم نعم صحيح.
فممكن حقيقة التوسع لمن يريد الاختصاص بهذا الجانب من خلال هذه الكتب هذه.
شكر الله لك. في سؤال للأخ يقول تكرر إنا كذلك نجزي المحسنين في سورة الصافات.
نعم.
فبعد ذكر قصة نوح قصة إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين، قال تكررت بعد جميع الأنبياء في سورة الصافات إلا لوطا ويونس، فهل يمكن التماس توجيه لعدم ذكرها بعدهما؟
أنا اللي يبدو لي أن القصص الستة تقريبا ستة أنبياء ذكرت يعني قصصهم في الصافات، الذي يلمحها وينظر فيها يجد أن في هذه القصص التي ذكرت إذا كان فيها تفصيل معين أنها تتناسب مع حادثة أو قضية تتناسب مع وضع النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. وهذا ملمح مهم جدا لما ننظر في قصص الأنبياء لماذا تتكرر. بعض الناس يسأل لماذا تتكرر، تجد أن القصة يتكرر منها الجزء الذي يتناسب مع الموضوع الذي جاء به لأجلها، فقط هذا الجزء تأتي القصة تتحدث عنه مع هذا النبي. لو جئنا وجدنا أن أغلب القصص التي ذكرت هي قصص يعني اختبار وابتلاء من الأقوام لأنبيائهم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحتاج ذاك التثبيت من الله سبحانه وتعالى بذكر هذه القصص وبأنواعها، سواء من الأقرباء أو من الأبعدين أو من جماعته أو أهله أو عشيرته، وكل هذا تجده موجود بطريقة معينة يستطيع الإنسان أن يربط بها بعض الحوادث عند النبي صلى الله عليه وسلم. وطبيعي الإنسان لما يختبر ويقوم بالواجب فيكون أدى ما عليه، فيقول الله عز وجل إنا كذلك نجزي المحسنين، فقد أحسن في عمله هذا وأدى ما عليه. نلحظ نحن القصص الثلاثة والأربعة والخمسة، الأربعة بالذات، أن فيها حوادث وفيها قصص وفيها أمور، إلا ما ذكر عن لوط عليه السلام فإنه جاء عرضا أو ذكره لم يكن فيه تفصيل لحادثة معينة يعني يمكن أن يجازى عليها
بالضبط،
فما ذكر، ربما لا يكون ذكر معه هذا الأمر لهذا السبب، أنه ذكر مع غيره من الأنبياء السابقين قضايا معينة اختبرهم الله عز وجل فنجحوا فيها فأثنى الله عز وجل عليهم بهذا الثناء. وكذلك أيضا في ملمح آخر هنا، يعني إبراهيم عليه السلام بالذات هو الوحيد الذي تكرر معه هذا الأمر إنا كذلك نجزي المحسنين مرتين، مرة بالتوكيد إنا كذلك نجزي المحسنين ومرة كذلك نجزي المحسنين، وهذا يدل الحقيقة على منزلة هذا النبي الكريم عند ربه سبحانه وتعالى، وكأنه أحسن يعني أكثر من مرة، خصوصا والله أعلم أن القضية التي اختبر فيها هي من نوع خاص لم يؤلف مثله،
صحيح. قتل ذبح
ابنه، فهو استجاب وأسلم وابنه أيضا أسلم، ولم يثنى على ابنه، فقد يكون هذا الأمر أخذ له هو فجاء الثناء عليه مرتين بالإحسان.
جميل جدا، هذا توجيه قيم، جزاك الله خير. معنا اتصال من الأخت نهى من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يرضى عليكم، لا قوة إلا بالله. انتوا دحين يعني احنا بنشوفكم احنا كطلاب علم مبتدئين معاكم ما شاء الله الدكتوراه، أسأل الله أن يزيدكم من فضله، لكن احنا يا شيخ كطلاب علم يعني لسه يعني مبتدئين يحق لنا ان نمسك اي كتاب تفسير، احنا نبغى الطريقة يا شيخ الصحيحة اللي نقرأ فيها الكتب التفسير، يعني يحق لي اني امسك كتاب تفسير مثلا في الفائدة اخذ منه، كتاب في البلاغة، كتاب في يعني ما الطريقة الصحيحة؟ احنا بنشوفكم يا شيخ، احنا دحين يعني بنشوفكم نقول احنا من كلامكم اللي احنا بنسمعه منكم الا نحن حنفهم الكتب لانه فاهمين كلامكم، لكن لو مسكنا كتاب وجلسنا على مثلا كتاب في البلاغه، كتاب في اللغه، وجمعنا الايه شيخ كلها من كذا كتاب، هل نفهم بالطريقه دي؟ هي يحق لنا ان نمشي في التفسير بالطريقه دي او لازم طريقه معينه او اننا نوصل في العلم يعني في التفسير؟ جزاكم الله خير وفتح الله عليك.
شكرا شكرا يا اختنا، الله يبارك فيك. طبعا لم يبقى معنا دكتور الا دقائق، اي نعم لم يبقى الا دقائق قليله جدا،
كم
يعني تقريبا خمس دقائق او اربع دقائق.
طيب عندنا اسئله الاخوان الجديده،
اي نعم هذه اسئله جديده واسئله متراكمه، والمشكله يا دكتور عويض اننا في الحلقات كما تلاحظ ساعه نريد ان نستوعب جزءا وهذا لا يمكن، ثم نريد أن نتكلم عن البلاغة، نتكلم كيف تقرأ كتب التفسير، كيف تستفيد، هذه طبعا
والله أنا رأيي يا شيخ أنه جزء كبير جدا على الحلقة، ولذلك هذا الذي يعني يصلح مع الأخت نهى الآن
بالضبط.
يعني لو أننا نأخذ سورة قصيرة ويليت هذا إن شاء الله مستقبل
هذا الذي في
سورة يستفيد منها المشاهد ويفهمها ويكون حضر أيضا ويكون هذا مثل الدرس يعني، لكن
أنا أخطط بإذن الله دكتور بعد رمضان، طبعا بداية البرنامج فكرته كان أنه جزء يوميا علشان يعني يتناسب مع رمضان، لكن في التطبيق يعني كما تلاحظ
أي بالضبط،
لكن نكتفي بهذه اللمحات والفوائد، وبعد العيد إن شاء الله نحاول نخصص في كل حلقة سورة ولو من قصار السور لاستيعاب الحديث حول
هذه.
نعم الأخت فاطمة تقول لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون في سورة الأنبياء، تقول ما هو يعني المقصود بها؟
يعني أنا والله يا أخت فاطمة يعني لا ليس عندي تعليل واضح، لكن حقيقة ملمح جميل، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، يعني لماذا نفي السماع عنهم؟ مع أن السماع من صور التأذي يعني من صور العذاب أنك تسمع. وقد جاء إسماع الكفار الأذى أو الكلام الذي يؤذيهم لأنه هذا نوع من أنواع التعذيب. لكن والله أعلم لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون أنهم مع شدة العذاب من شدة العذاب الذي هم فيه تعطلت عندهم صفة السمع. والله أعلم أن صفة السمع أو حاسة السمع لا تتعطل في كل الأحوال حتى في حالات النوم لا تتعطل عند الإنسان.
سبحان الله. نعم.
فيمكن ما يكون ما تعطلت
إلا من شدة
ما وصلوا فيه ولذلك لهم زفير من شدة ما هم فيه من العذاب. فهذا هذه المرحلة الإنسان يقول الإنسان إذا نام تبقى حاسة السمع ولذلك لو ناداك أحد قمت.
صحيح.
لكن لو أتى بطيب أمامك الشم ما فيه يمكن لو لمسك ما فيه.
نعم.
لو حرك شيء أمامك ما فيه تبقى حاسة السمع عند الإنسان. فقد يكون هذا حقيقي في إشارة إلى شدة العذاب يعني العظيم جدا لهم.
جميل. طيب سؤال الأخت أم فهد تقول أدعية الأنبياء. نعم.
نعم. أدعية الأنبياء مشاعة أختي الكريمة بالعكس يعني هي من أفضل ما يدعي به لأنهم هم أعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى والإنسان يدعو بدعاء الأنبياء. ولذلك يعني في وقت قريب كان الناس وأنا ننصح بهذا يعني الناس الذين مثلا أصيبوا بالعقم أو بتأخر الولد يدعون بدعاء زكريا عليه السلام ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين بدل ما أحيانا هو ما يدري ماذا يقول ويدعو بدعاء إبراهيم عليه السلام ربي هب لي من الصالحين هب لي ذرية طيبة وغير ذلك من الأدعية لأن أدعية الأنبياء فيها ميزة الجمع أنها جامعة لهذا الأمر.
أحسنت جزاك الله خير. الحقيقة الوقت أدركنا دكتور عويض ولعلنا نرجع الأسئلة إلى الحلقة القادمة أو نجمعها في حلقة في آخر الشهر بإذن الله تعالى. شكر الله لكم أيها الأخوة المشاهدون متابعتكم ويعني أحب قبل أن أختم هذه الحلقة أن أشير إلى كتاب أنصح بالاطلاع عليه وهو كتاب بلاغة الحال في النظم القرآني وهذا مؤلفه هو ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور عويض بن حمود العطوي. كما أحب أن أشير أيضا لأنه يمكنكم التواصل عن طريق موقع الشيخ الدكتور عويض العطوي .net ويمكن البحث عنه في جوجل يبدو لي. كما أيضا أسعدني الدكتور بخبر وهو أنه يمكنكم التواصل أيضا عن طريق رسائل الجوال والاشتراك في جوال الدكتور عويض للاستفادة من مسائل البلاغة القرآنية على الرقم 88-360 ويرسل الرقم 3 للاشتراك أليس كذلك دكتور؟ إلى هنا يعني نشكرك شكرا جزيلا يا دكتور عويض على تجشمك وعلى مشاركتنا في هذه الحلقة وأسأل الله أن يكتب أجرك.
الله يبارك.
في نهاية هذا اللقاء والإخوة المشاهدون نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عويض بن حمود العطوي الأستاذ المشارك في جامعة تبوك وأمين البحث العلمي بالجامعة على تفضله بإجابتنا في هذه الحلقة وإجابته القيمة وهذه الإضافات التي استفدناها وأثر بها هذه الحلقة في الجانب البلاغي القرآني. أسأل الله أن يجعل هذا عونا لنا جميعا على تدبر القرآن وفهمه. وحتى ألقاكم غدا بإذن الله تعالى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.